بصنعاء وخروجهن بالرياض وخروجهن بكثير من الأماكن مظاهرات لدافع من قبل أعداء الإسلام. فأنصح بالجد والاجتهاد، ونحن أيضا نسأل الله أن يوفقكن وأن ينفع بكن الإسلام والمسلمين. نعم يا أخي. السؤال تخرج إلى أخواتها، تكلمنا على هذا، أما لا يجوز للمرأة أن تذهب وتدرس الرجال لأنها يخشى أن تفتتن أو يفتتن بها، وكما أنه لا يجوز لها أن تذهب إلى الرجل لتستمع منه. فالنسوة يقولنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما، ذهب الرجال بك فاجعل لنا من نفسك يوما وعلمنا مما علمك الله، ولم يكن يأتينا يستحن مع الرجال، والله المستعان. فهذه المجالس لا يجوز حضورها لأنها مجالس فساد وفتنة. نعم يا أخي. المظاهرة مبتدعة من حيث هي للرجال وللنساء، وقد تكلمنا على هذا في كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين.
يا أخوان،
ما حكم الإسلام في تنظيم العمل الإسلامي بالنسبة للمرأة، ويكون ذلك العمل في المسجد، وذلك مثلا جعل وقت تتكلف بتسويق صفوف النساء، وجعل صف معتزل للحائرات، ووقت تتكلف بالمكتبة، وذلك باستخدام بطاقات، وهؤلاء الفتيات يبقين يعني في الأخير بعد خروج النساء لأن لا يكون أي تشويش.
أمر طيب، لا بأس بهذا إن شاء الله. والإسلام يحث على التنظيم الذي ليس بمبتدع.
طيب،
ويعني في ماذا كل هذه الأمور طيبة إن شاء الله، لا أعلم بأس بهذا. نعم أردت هذا، البطاقة تكون بدون صور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم تفضل يا أخي. لا أجد حالك. نعم قل وأنت ماشي. تفضل.
وجد لهم شيخات.
إيه.
ما قولك في ذلك؟
أن كثيرا؟
من العلماء المسلمين
الصادقين. وجد لهم شيخان. ما أحسن هذا السؤال. الله يعلم أنه كان يخطر بذلك. جزاك الله خيرا.
هذه قد تكون شبهة.
نعم.
أو ماذا تقول
فيه؟ الأخ يقول وجد محدثات يسمع ويحدث عنهن رجال. نعم عائشة أم المؤمنين وأم سلمة وكذا، بعدهم للتابعين حفصة بنت سيرين، نعم، وعمرة بنت عبد الرحمن، فما بعد ذلك ما زال العلماء يسمعون من النساء، وهذا يحمل على أنه من وراء حجاب، إنهم أتقى لله عز وجل، بل قد ورد من حديث عائشة وعن عائشة أنها كانت تتكلم من وراء الحجاب. فجاء أبو هريرة يحدث ذات يوم ويقول ماذا تقولين يا ربة الحجاب والحجاب وكذا، وهي كانت تصلين، ثم قالت أين ذهب أبو هريرة؟ قال ذهب. قالت أنا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يسرد كسردكم هذا، فالتحديث من وراء حجاب، والله المستعان.
في قول ترى إذا كان فيه قنفة
إذا لا يجوز
اختلاط. أما إذا لم يوجد اختلاط وكان العلم شرعيا
نعم قلت لا تدرس النساء هنا قلت لا يجوز
الرجال
ها؟ لا يجوز أن تدرس الرجال صوتها فتنة
طيب وما موقف اللائي قدرتهن
إذا كانوا بمنزلة أولئك والمحدثة بمنزلة عائشة في التقوى فلا بأس بذلك إن شاء الله صحيح أحسنت نعم
تفضل طيب تقول السائلة طالبة علم في المسجد إذا رجعت إلى البيت فعليها بمراجعة ما تعلمته وذلك يتطلب الوقت الكثير ولكن هي تعلم أن شغل البيت بانتظارها فعليها أن تساعد أمها والعمل في البيت يأخذ كل الوقت وطلب العلم يحتاج إلى التفرغ تماما إليه فإذا عملت في البيت لم تأخذ الكثير من العلم كيف توفق بين هذا وبين التفرغ في العلم إلى العلم
إن استطاعت أن تتملص من الأعمال الدنيوية فعلت وأنصحها بهذا فإن لم تستطع فعليها أن تنظم وقتها وأن تجعل الجزء الأكثر لطلب العلم دنيوية فلا يستطيع أحد أن يحصل العلم إلا إذا كانت الدنيا تابعة للعلم أما إذا كان العلم تابعا للدنيا فلا والله المستعان نعم طيب خيرا ان شاء الله جزاك الله خيرا تفضل
طيب تقول نرجو شرح هذه الآية يقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
هذه في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختار الله لهن العفة والنزاهة وصيانة العرض فينبغي أن يبتدى بهن وأما تبرج الجاهلية فهو على أنواع ربما تخرج كاشفة لماذا لساقيها ولا تحتجب ولا تتغطى وربما يطفن بالبيت وهن عرايا وتقول إحداهن اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله والحديث صحيح يا أخواننا فهذا من تبرج الجاهلية ولباس الإسلام بحمد الله معروف نعم وهو أن تغطي جميع جسدها بلباس لا يكون شفافا يصف الجسم
إذا كان طلب العلم الشرعي أو غير الشرعي في الجامعات فإذا كان في اختلاط فهو حرام بين وإن لم يكن في اختلاط فأين آية القرآن فكثير من المسلمات يفهمن أن الابتعاد عن الاختلاط في المدارس هو القرآن بحيث ما زلنا يخرجن كثيرا من بيوتهن نرجو التوضيح
نعم القرار البقاء في البيت هذا لا إشكال فيه ما معنى قوله وقرنا في بيوتكن في برضية وماذا فالمراد أبقينا في بيوتكن ويجوز لها أن تخرج بالحاجة الضرورية أما مسألة المدارس والجامعات فالصحيح أنها عطلت ك كثيرا من النساء عن العلم النافع وعطلتهن عن الزواج. ربما لا تتزوج المرأة إلا بعد أن تنتهي من الجامعة، وربما لو تزوجت بعد 15 سنة ما يأتي قدر 20 سنة إلا ولها 3 من الولد فما بعد ذلك. فالصحيح أنه يعتبر تعطيلا، وينبغي أن يعلم أن مدارسنا وجامعاتنا وهكذا أيضا مستشفياتنا لا ليست مبنية على أساس إسلامي، هي مبنية على تقليد لأعداء الإسلام. فأنصح بالبقاء في البيت، وقد سمعتنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان أن يقول لها إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم الأمر خطير، فننصح بالبقاء في البيت وأن لا تخرج إلا لحاجة.
إذا كانت امرأة قارة في بيتها وتفضل البقاء هناك فلا تذهب حتى إلى المسجد، أهي خير أم المرأة التي تطلب العلم وتقصد المساجد؟
لا، المرأة التي تبقى في بيتها وتتعلم في بيتها خير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم.
ما حكم الإسلام في رب بيت صالح يتقي الله ملتزم بالسنة له أولاد كبار وصغار، فالكبار شارب خمر ولا يصلون فهو لا يتحملهم فيخرجهم من البيت رغم أنهم لا يشربون الخمر أمامه، وهم يزدادون كرها له ولا يحسون بإحساس الأبوة من نحوه، ويقولون إن الله لم يهدنا وهو يريد أن نعيش كما يحب، فما قولكم في هذا؟
الذي ينبغي أن ينظر لما هو أصلح للإسلام والمسلمين، فإن كان يرى أنه بإخراجهم يزدادون عتوا ونفورا وبعدا عن الخير فعليه أن يصبر عليهم وهو الأولى، وإن كان يرى أنهم سينزجرون فلا بأس بإخراجهم. ثم بعد هذا حجة شيطانية أن يقولوا: لو هدانا الله لتركناه، بل يجب عليهم أن يتركوا الخمر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فهل أنتم منتهون؟ والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه، فلعن بسببها 10. فيجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن الخمر أم الكبائر. والله المستعان، والذي ننصحهم بالصبر عليهم في البيت حتى لا يزدادوا عتوا ونفورا، وننصحه أيضا بدعوة الرجال الصالحين وبأخذهم هم إلى مجالس الرجال الصالحين وأن يدعو لهم، فإن دعوة الوالد لأولاده مستجابة.
ما حكم الإسلام في الأناشيد الدينية والتمثيلية؟
أما الأناشيد الدينية بحيث لا تحصل فتنة ولا اختلاط فلا بأس، ولا تشغل أيضا عن القرآن، فقد نعم لا يصحبها موسيقى، والكلام عن الأناشيد، لا الموسيقى قالت له طرح. نعم فقد وجد من هو حاجب للقرآن أو من هو داع إلى الله في المساجد، وبعد أن تعلق قلبه بالأناشيد وأغري بالأناشيد ضاع وناع وتفلت القرآن عليه، فلا ينبغي أن يشتغل بها. لكن في بعض الأوقات لا بأس بهذا، في بعض الأوقات لا بأس بهذا، ثم إنها تكون لماذا؟ تكون للدفاع عن الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحسان: ارجوهم وروح القدس معك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من الشعر لحكمة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وكلامك عليهم أضر عليهم من النبل، أو بهذا المعنى. فماذا؟ الشعر والتغني لا بأس به، لكن لا يشغل عن القرآن. وأنا أقول: هل حافظ القرآن أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ القرآن أفضل. هل حافظ للسنة أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ للسنة أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن القرآن: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران، متفق عليه من حديث عائشة. ويقول في شأن السنة: نظر الله امران سمع مقالتي فوعاها ثم أتاها كما سمعها. أما التمثيليات فمحرمة لأنها مبنية على الكذب، ولم تكن وسيلة من وسائل الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخشى أن يتناولها حديث ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد: إن الله يبغض ثلاثة، طيب، إمام ضلالة و طيب، ومنهم ممثل من الممثلين. فماذا؟ الممثل يحتمل أن يراد به المصور، ويحتمل أن يراد به والثالث رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ويحتمل أن يراد به التمثيليات المعروفة. والله المستعان. فالحمد لله وسائل الدعوة كثيرة، لم نستطع أن نقوم ببعضها، ولم نستطع أن نسد عشر الفراغ. والله المستعان. تفضل.
لأن المراد التفسير وما لها عزم النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير المقتول أو هذا
الممثل من الممثلين. لا أحد المثلة أدلتها أخرى. هذا يحتمل أحد أمرين: له معاند هذا أو مغالط. يحتمل أن المراد به التصوير، ويحتمل أن يراد به التمثيل المعروف. نعم.
فالحكم إذا صاحب الأناشيد ضرب دفء،
إذا صاحبها ضرب دفء، أرجو أن لا بأس بذلك. أنا لا أعلم بأسا، لكن موسيقى لا. أما الدف لا أعلم بأسا بهذا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن النكاح بالدف أو بهذا المعنى: وامرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت فعلت فافعلي. ولو كانت معصية في ذلك الوقت لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وفاء لنذر في معصية.
ولو كان
منشد
رجلا
بعض المنشدين أصواته الجميلة ربما النساء يتأثرن.
إذا حصلت فتنة، سواء كان المنشد رجلا أو كانت امرأة، وحصلت فتنة فلا يجوز. وكانت المرأة هي المنشدة ويسجل وينشر، فهذا من الخضوع بالقول والله يعتبر فتنة، والله المستعان. وبعدها ينبغي أن تسأل المرأة أقرباءها هل يفتنون بصوت المرأة إذا كانت لا تدري أن الرجل يفتن بصوتها، وهكذا هي ربما تفتن بصوت الرجل، والله المستعان.
قد تكون المرأة عرفوا بخجل
نعم تفضل. السؤال الذي يليه: هل يجوز زكاة الحلي المستعمل وهل يجوز الذهب المحلق؟
أما زكاة الحلي المستعمل فالصحيح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد رأى امرأة وفي يدها مسكتان من الذهب أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما من النار؟ ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صبحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا الآية المباركة، آية كريمة، وهي قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. فماذا؟ فالصحيح أنها تجب بها الزكاة، والذين يقولون لا تجب بها الزكاة ليس لهم دليل. الفقرة الثانية: ما هي لباس الذهب المحلق؟ نعم، الصحيح أنه يجوز للمرأة والأفضل لها تركه وألا تفتتن به، وإلا ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حلٍ من جبل النجاشي فوجدت فيها خاتما فأخذه كالمعرض عنه كالكاره له، وألبسه ابنة ابنته أمامة
هي ابنة ابنته،
نعم. فماذا؟ وهكذا أيضا بقية الأدلة وعمومها. ولأخينا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى رسالة قيمة في هذا المؤنث في تحريمه أو في إباحة الذهب المحلق، وهي رسالة قيمة والحمد لله.
هل يجوز تزيين البيوت وتنظيفها وإن زيناها على طريقة الكفار؟ هل يعتبر هذا تشبها بهم بحيث أصبح الأثاث المنزلية وكل شيء أصبح على طريقة الكفار؟ وباختصار، كيف يكون البيت بيتا إسلاميا؟
الذي يشكل وقد ورد أسئلة وأسئلة قبل هذا في الأمر الإسلامي. لماذا؟ لأن الأعراف تختلف، وبعض الأمور يكون موسعا فيها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان الفراش ليس فيه صور فلا بأس، إلا إذا كان حريرا فلا يجوز للرجال أن يجلسوا عليه، وهكذا أيضا. والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الصحابة عليه هو أفضل. لكن إذا استورد شيء من قبل أعداء الإسلام فلا بأس باستعماله، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من الحرير في يد الصحابة في غزوة تبوك فكانهم أعجبوا بها، أهديت لهم من ملك الروم فكأنهم أعجبوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أفضل من هذا، فلا نضيق على أنفسنا وما لم يكن فيه تصاوير أو يكن فيه تكلف، فإننا نهينا عن التكلف، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه:
إذا قامت المرأة المسلمة بمأكولات كثيرة وجميلة لتسعد زوجها، هل هذا من زخرف الدنيا ومتاعها الذي علينا الاستغناء عنه؟
لا بأس بهذا إن شاء الله، والزهد أفضل. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا، يعني يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا بقي شيء من الطعام ما يوم به، بل ينبغي أن يخرج للمساكين وللمحاويج، والأمر ميسر إن شاء الله في السهل. لا ينبغي أن نضيق على أنفسنا، والزهد هو أفضل، والحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل. وقد جاء عن عمر وينظر في صحته، اخشوشنوا أو تمعددوا، في بعضها تمعددوا تخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم، فإن النعم لا تدوم. نعم، ينبغي أن نتألف الخشونة، ونتألف يعني ماذا الجوع، ونتألف حتى ما نبقى إذا حدث أمر نبقى كأننا يعني ماذا، كأننا فروخ الدجاج. نعم، فروخ الدجاج إذا بردت أو يعني جاء الحر زائد أو كذا ماتت. فهذا ينبغي لنا أن نتمرن على الخشونة، والله المستعان. أما مسألة التحريم أو لا يجوز، فلا ينبغي أن نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟
أنا طالبة علم، تقدم لخطبة ما يقرب 25 شابا، ورخصتهم جميعا، وذلك منذ 8 سنوات، وذلك لعدم اطمئناني بعد استخارتي لله عز وجل، ولكن أهلي يؤنبونني كثيرا على عدم الزواج، ويقولون: المهم رجل وكفى. وعطيت لعهدي عهدا أن لا أتزوج إلا أخا ملتزما بالسنة مجاهد في سبيل الله بمالي ونفسي وقلمي، فهل هذا يجوز؟
هذا إن شاء الله يجوز، والجليس الصالح كما تقدم يساعد على الخير. والمرأة ربما تكون صالحة وتتزوج بفاسق، ففي أسرع وقت يلهيها عن الخير. بل أنصح بماذا؟ اختيار الرجل الصالح، حتى ولو أنها تدفع من مالها إن كانت تملك، ولو أنها تؤويه إليها إن كان لا يملك. ثم بعد هذا لا يتطلب منك العزوبة، فالصالحون كثير. وماذا؟ الصالحون كثير بحمد الله في الجزائر وفي غيرها، ينبغي أن يختار. بل الصالحون يتمنون نساء صالحات. نعم، يتمنون نساء صالحات. وماذا؟ لا ويا حبذا أن صحيح تتزوجين برجل صالح لتكونوا أسرة صالحة وماذا، وتقيموا دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله، الرجال الصالحون، أعرف إخوانا من الجزائر بحمد الله رجالا صالحين، وهكذا أيضا ونعم حتى من طلبة العلم عندنا والحمد لله رجال صالحين مستقيمين من إخواننا الجزائر حفظهم الله، وهم يتمنون امرأة صالحة حتى ولو بقوا عندنا. وصنعاء وخروجون بالرياض وخروجون بكثير من الأماكن مظاهرات لدافع من قبل أعداء الإسلام، فأنصحوا بالجد والاجتهاد. ونحن أيضا نسأل الله أن يوفقكن وأن ينفع بكن الإسلام والمسلمين. نعم يا أخي. السؤال تخرج إلى أخواتها، تكلمنا على هذا، أما لا يجوز للمرأة أن تذهب وتدرس بالجال لأنها يخشى أن تفتتن أو يفتتن بها، وكما أنه لا يجوز لها أن تذهب إلى الرجل لتستمع منه. فالنسوة يقولن يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما، ذهب الرجال بك فاجعل لنا من نفسك يوما وعلمنا مما علمك الله. ولم يكن يأتينا يستحن مع الرجال، والله المستعان. فهذه المجالس لا يجوز حضورها لأنها مجالس فساد وفتنة. نعم يا أخي.
المظاهرات
المظاهرة مبتدعة من حيث هي للرجال وللنساء، وقد تكلمنا على هذا في كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين.
يا الأخوان الأخوان
ما حكم الإسلام في تنظيم العمل الإسلامي بالنسبة للمرأة، ويكون ذلك العمل في المسجد، وذلك مثلا جعل وقت تتكلف بتسويق صفوف النساء، وجعل صف معتزل للحائرات، ووقت تتكلف بالمكتبة، وذلك باستخدام بطاقات. وهؤلاء الفتيات يبقين يعني في الأخير بعد خروج النساء لأن لا يكون أي تشويش.
أمر طيب لا بأس بهذا إن شاء الله، والإسلام يحث على التنظيم الذي ليس بمبتدع.
طيب،
ويعني في ماذا كل هذه الأمور طيبة إن شاء الله، لا أعلم بأس بها. نعم أردت هذا، البطاقة تكون بدون صور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم تفضل يا أخي. هل لا اجيب حمك. نعم قل وانت ماشي.
تفضل. وجد لهم شيخات.
ايه.
ما قولك في ذلك؟
ان كثيرا
من علماء المسلمين صادقين.
ايه.
وجد لهم شيخات.
نعم شنا هذا السؤال. الله يعلم انه كان يخطر اذا جزاك الله خيرا.
هذه قد تكون شبهه.
نعم. الأخ يقول وجد محدثات يسمع ويحدث عنهن رجال. نعم، عائشة أم المؤمنين وأم سلمة وكذا، بعدهم للتابعين حفصة بنت سيرين، نعم، وعمرة بنت عبد الرحمن. فما بعد ذلك ما زال العلماء يسمعون من النساء، وهذا يحمل على أنه من وراء حجاب، إنهم أتقى لله عز وجل. بل قد ورد من حديث عائشة وعن عائشة أنها كانت تتكلم من وراء الحجاب. فجاء أبو هريرة يحدث ذات يوم ويقول: ماذا تقولين يا ربة الحجاب والحجاب وكذا؟ وهي كانت تصلي. ثم قالت: أين ذهب أبو هريرة؟ قال: ذهب. قالت: أنا إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يسرد كسردكم هذا. فالتحديث من وراء حجاب، والله المستعان. إذا لا يجوز إيه؟
أما إذا لم يوجد اختلاف وكان العلم شرعياً
من وراء حجاب. ما قلت لا تطرش النساء، قلت لا يجوز. ها؟
لا يجوز أن
يدرس الرجال. لا يجوز أن يدرس الرجال صوتها فتنة.
طيب، وما موقف اللائي فتنتهم؟
إذا كانوا بمنزلة أولئك، والمحدثة بمنزلة عائشة في التقوى، فلا بأس بذلك إن شاء الله. صحيح، أحسنت. نعم،
تفضل.
طيب، تقول السائلة: طالبة علم في المسجد، إذا رجعت إلى البيت فعليها بمراجعة ما تعلمته، وذلك يتطلب الوقت الكثير، ولكن هي تعلم أن شغل البيت بانتظارها، فعليها أن تساعد أمها، والعمل في البيت يأخذ كل الوقت، وطلب العلم يحتاج إلى التفرغ تماما إليه. فإذا عملت في البيت لم تأخذ الكثير من العلم، كيف توفق بين هذا وبين التفرغ في العلم إلى العلم؟
إن استطاعت أن تتملص من أعمال الدنيوية فعلت، وأنصحها بهذا. فإن لم تستطع فعليها أن تنظم وقتها، وأن تجعل الجزء الأكثر لطلب العلم وجزء للأعمال الدنيوية. فلا يستطيع أحد أن يحصل العلم إلا إذا كانت الدنيا تابعة للعلم. أما إذا كان العلم تابعا للدنيا فلا، والله المستعان. نعم. طيب، خيرا إن شاء الله، جزاك الله خيرا، تفضل.
طيب، تقول: نرجو منك، نرجو شرح هذه الآية. يقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى.
هذه نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختار الله لهن العفة والنزاهة وصيانة العرض، فينبغي أن يبتدى بهن. وأما تبرج الجاهلية فهو على أنواع، ربما تخرج كاشفة لماذا لساقيها ولا تحتجب ولا تتغطى، وربما يطفن بالبيت وهن عرايا، وتقول إحداهن: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. والحديث صحيح يا أخواننا، فهذا من تبرج الجاهلية. ولباس الإسلام بحمد الله معروف، نعم، وهو أن تغطي جميع جسدها بلباس لا يكون شفافا، يصف الجسم.
إذا كان طلب العلم الشرعي أو غير الشرعي في الجامعات فإذا كان في اختلاط فهو حرام بين، وإن لم يكن في اختلاط فأين آية القرآن؟ فكثير من المسلمات يفهمن أن الابتعاد عن الاختلاط في المدارس هو القرار، بحيث ما زلنا يخرجن كثيرا من بيوتهن. نرجو التوضيح.
نعم، القرار البقاء في البيت هذا لا إشكال فيه. ما معنى قوله وقرنا في بيوتكن في برضية وماذا؟ فالمراد أبقينا في بيوتكن، ويجوز لها أن تخرج بالحاجة الضرورية. أما مسألة المدارس والجامعات فالصحيح أنها عطلت كثيرا من النساء عن العلم النافع، وعطلتهن عن الزواج. ربما لا تتزوج المرأة إلا بعد أن تنتهي من الجامعة، وربما لو تزوجت بعد 15 سنة ما يأتي قدر 20 سنة إلا ولها 3 من الولد، فما بعد ذلك؟ فالصحيح أنه يعتبر تعطيلا، وينبغي أن يعلم أن مدارسنا وجامعاتنا وهكذا أيضا مستشفياتنا لا ليست مبنية على أساس إسلامي، هي مبنية على تقليد لأعداء الإسلام. فأنصح بالبقاء في البيت. وقد سمعتنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان أن يقول لها إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم، الأمر خطير، فننصح بالبقاء في البيت وأن لا تخرج إلا لحاجة.
إذا كانت امرأة قارة في بيتها وتفضل البقاء هناك فلا تذهب حتى إلى المسجد، أهي خير أم المرأة التي تطلب العلم وتقصد المساجد؟
لا، المرأة التي تبقى في بيتها وتتعلم في بيتها خير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم.
ما حكم الإنسان في رب بيت صالح يتقي الله ملتزم بالسنة له أولاد كبار وصغار، فالكبار شارب خمر ولا يصلون، فهو لا يتحملهم فيخرجهم من البيت رغم أنهم لا يشربون الخمر أمامه، وهم يزدادون كرها له ولا يحسون بإحساس الأبوة من نحوه، ويقولون إن الله لم يهدنا وهو يريد أن نعيش كما يحب، فما قولكم في هذا؟
الذي ينبغي أن ينظر لما هو أصلح للإسلام والمسلمين، فإن كان يرى أنه بإخراجهم يزدادون عتوا ونفورا وبعدا عن الخير فعليه أن يصبر عليهم وهو الأولى، وإن كان يرى أنهم سينزجرون فلا بأس بإخراجهم. ثم بعد هذا حجة شيطانية أن يقولوا: لو هدانا الله لتركناه، بل يجب عليهم أن يتركوا الخمر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فهل أنتم منتهون؟ والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها وبايعها وشاريها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه، فلعنها بسببها عشر. فيجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن الخمر أم الكبائر. والله المستعان، والذين أنصحوا بالصبر عليهم في البيت حتى لا يزدادوا عتوا ونفورا، وننصحه أيضا بدعوة الرجال الصالحين وبأخذهم هم إلى مجالس الرجال الصالحين وأن يدعو لهم، فإن دعوة الوالد لأولاده مستجابة.
ما حكم الإسلام في الأناشيد الدينية والتمثيلية؟
أما الأناشيد الدينية بحيث لا تحصل فتنة ولا اختلاط فلا بأس، ولا تشغل أيضا عن القرآن، فقد نعم لا يصحبها موسيقى، والكلام عن الأناشيد الموسيقى على له طرف. نعم، فقد وجد من هو حافظ للقرآن أو من هو داع إلى الله في المساجد، وبعد أن تعلق قلبه بالأناشيد وأغري بالأناشيد ضاع وناع وتفلت القرآن عليه، فلا ينبغي أن يشتغل بها. لكن في بعض الأوقات لا بأس بهذا، في بعض الأوقات لا بأس بهذا، ثم إنها تكون لماذا؟ تكون للدفاع عن الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحسان: اهجوم وروح القدس معك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان من الشعر لحكمة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وكلامك عليهم أضر عليهم من النبل، او بهذا المعنى. فماذا؟ الشعر والتغني لا بأس به، لكن لا يشغل عن القرآن. وأنا أقول: هل حافظ القرآن أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ القرآن أفضل. هل حافظ للسنة أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ للسنة أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن القرآن: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران. متفق عليه من حديث عائشة. ويقول في شأن السنة: نظر الله عمران سمع مقالتي فوعاها ثم أتاها كما سمعها. أما التمثيليات فمحرمة لأنها مبنية على الكذب، ولم تكن وسيلة من وسائل الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويخشى أن يتناولها حديث ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد: إن الله يبغض ثلاثة، طيب، إمام ضلالة وطيب، ومنهم ممثل من الممثلين. فماذا؟ الممثل يحتمل أن يراد به المصور، ويحتمل أن يراد به والثالث رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ويحتمل أن يراد به التمثيليات المعروفة. والله المستعان، فالحمد لله وسائل الدعوة كثيرة، لم نستطع أن نقوم ببعضها، ولم نستطع أن نسد عشر الفراغ. والله المستعان. تفضل.
إنهم من يصرفوا الدلالة في هذا الحديث، لأن المراد بالتفسير وما لها عزم النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير المقتول أو هذا.
ممثل من الممثلين، لا أحد. المثلة أدلتها أخرى، هذا يحتمل أحد أمرين: له معاند هذا أو مغالط. يحتمل أن المراد به التصوير، ويحتمل أن يراد به التمثيل المعروف.
نعم.
فالحكم إذا صاحب التصوير ضرب الدفع،
إذا صاحبها ضرب الدفع أرجو أن لا بأس بذلك، أنا لا أعلم بأسا، لكن موسيقى لا. أما الدف لا أعلم بأسا بهذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن النكاح بالدف بهذا المعنى، وامرأة قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله أن أضرب على رأسك بالدف، فقال إن كنت فعلت فافعل، ولو كانت معصية في ذلك الوقت لقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا وفاء لنذر في معصية.
ولو كان
منشد
رجلا
بعض المنشدين أصواته جميلة ربما النساء يتأثرن.
إذا حصلت فتنة سواء كان المنشد رجلا أو كانت امرأة وحصلت فتنة فلا يجوز. وكانت المرأة هي المنشدة ويسجل وينشر فهذا من الخضوع بالقول وهو يعتبر فتنة والله المستعان. وبعدها ينبغي أن تسأل المرأة أقرباءها هل يفتنون بصوت المرأة إذا كانت لا تدري أن الرجل يفتن بصوتها، وهكذا هي ربما تفتن بصوت الرجل والله المستعان.
قد تكون المرأة عرفهم بخجلها.
نعم تفضل.
السؤال الذي يليه، هل يجوز زكاة الحلي المستعمل وهل يجوز الذهب المحلق؟
أما زكاة الحلي المستعمل فالصحيح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد رأى امرأة وفي يدها مسكتان من الذهب أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما من النار؟ ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا الآية المباركة آية كريمة وهي قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. فماذا؟ فالصحيح أنها تجب بها الزكاة، والذين يقولون لا تجب بها الزكاة ليس لهم دليل. الفقرة الثانية ما هي؟ لباس الذهب المحلق، نعم الصحيح أنه يجوز للمرأة والأفضل لها تركه وألا تفتتن به، وإلا ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حل من جبل النجاشي فوجدت فيها خاتما فأخذه كالمعرض عنه كالكاره له، وألبسه ابنة ابنته أمامة
هي ابنة ابنته.
نعم. فماذا؟ وهكذا أيضا بقية الأدلة وعمومها. ولأخينا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى رسالة قيمة في هذا المؤنث في تحريمه أو في إباحة الذهب المحلق، وهي رسالة قيمة والحمد لله.
هل يجوز تزيين البيوت وتنظيفها وإن زيناها على طريقة الكفار؟ هل يعتبر هذا تشبها بهم بحيث أصبح الأثاث المنزلية وكل شيء أصبح على طريقة الكفار؟ وباختصار كيف يكون البيت بيتا إسلاميا؟
الذي يشكل ورد أسئلة قبل هذا في الأمر الإسلامي. لماذا؟ لأن الأعراف تختلف، وبعض الأمور يكون موسعا فيها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا كان الفراش ليس فيه صور فلا بأس، إلا إذا كان حريرا فلا يجوز للرجال أن يجلسوا عليه. وهكذا أيضا، والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما كان عليه الصحابة عليه هو أفضل. لكن إذا استورد شيء من قبل أعداء الإسلام فلا بأس باستعماله، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من الحرير في يد الصحابة في غزوة تبوك، فكانوا معجبوا بها، أهديت لهم من ملك الروم، فكانوا معجبوا بها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أفضل من هذا، فلا نضيق على أنفسنا وما لم يكن فيه تصاوير أو يكن فيه تكلف، فإننا نهينا عن التكلف، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه:
إذا قامت المرأة المسلمة بمأكولات كثيرة وجميلة لتسعد زوجها، هل هذا من زخرف الدنيا ومتاعها الذي علينا الاستغناء عنه؟
لا بأس بهذا إن شاء الله، والزهد أفضل. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تسرفوا، يعني يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا بقي شيء من الطعام ما يوم به، بل ينبغي أن يخرج للمساكين وللمحاويج، والأمر ميسر إن شاء الله في السهل. لا ينبغي أن نضيق على أنفسنا، والزهد هو أفضل، والحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل. وقد جاء عن عمر وينظر في صحته، اخشوشنوا أو تمعددوا، في بعضها تمعددوا تخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم. نعم، ينبغي أن نتألف الخشونة، ونتألف يعني ماذا الجوع، ونتألف حتى ما نبقى إذا حدث أمر نبقى كأننا يعني ماذا، كأننا فروخ الدجاج. نعم، فروخ الدجاج إذا بردت أو يعني جاء الحر زائد أو كذا ماتت. فهذا ينبغي لنا أن نتمرن على الخشونة، والله المستعان. أما مسألة التحريم أو لا يجوز، فلا ينبغي أن نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟
أنا طالبة علم تقدم لخطبة ما يقرب 25 شابا، ورخصتهم جميعا، وذلك منذ 8 سنوات، وذلك لعدم اطمئناني بعد استخارتي لله عز وجل، ولكن أهلي يؤنبونني كثيرا على عدم الزواج ويقولون: المهم رجل وكفى. وعطيت لعهدي عهدا أن لا أتزوج إلا أخا ملتزما بالسنة مجاهد في سبيل الله بمالي ونفسي وقلمي، فهل هذا يجوز؟
هذا إن شاء الله يجوز، والجليس الصالح كما تقدم يساعد على الخير، والمرأة ربما تكون صالحة وتتزوج بفاسق، ففي أسرع وقت يلهيها عن الخير. بل أنصح بماذا؟ اختيار الرجل الصالح، حتى ولو أنها تدفع من مالها إن كانت تملك، ولو أنها تؤويه إليها إن كان لا يملك. ثم بعد هذا لا يتطلب منك العزوبة، فالصالحون كثير. وماذا؟ الصالحون كثير بحمد الله في الجزائر وفي غيرها، ينبغي أن يختار. بل الصالحون يتمنون نساء صالحات، نعم يتمنون نساء صالحات. وماذا؟ لا ويا حبذا، يا حبذا أن صحيح تتزوجين برجل صالح لتكونوا أسرة صالحة وماذا، وتقيموا دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله الرجال الصالحون، أعرف إخوانا من الجزائر بحمد الله رجالا صالحين، وهكذا أيضا نعم حتى من طلبة العلم عندنا، والحمد لله رجال صالحين مستقيمين من إخواننا الجزائر حفظهم الله، وهم يتمنون امرأة صالحة حتى ولو بقوا عندنا.